بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدليل الشرعي، وقد ابتدأنا في البحث الأول من الدليل الشرعي، وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي. في تحديد دلالات الدليل الشرعي كما تقدم سابقا، فإن المصنف رحمه الله توقف عند تمهيد. في التمهيد تحدث عن أنحاء الدلالة وأقسام الدلالة، فهناك ذكر أن الدلالة إما تصورية وإما تصديقية، والتصديقية إما دلالة جدية وإما ماذا؟ دلالة استعمالية. زين، بعد ذلك ينتقل لبحث الوضع والنظريات التي قيلت بشأن تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. قلنا سابقا أنه توجد علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بحيث كلما تصور الإنسان اللفظ تصور المعنى وحضر عنده المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ، فكلما أخطر اللفظ في معنى، أخطرت كلمة معينة في ذهنه، فإن المعنى سوف يخطر في ذهنه. إذن هناك علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بحيث أننا كلما تصورنا اللفظ سوف ينتقل ذهننا إلى أين؟ إلى المعنى. السؤال الأساس هنا، ما هو المنشأ وما هو السبب في هذه العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى؟ لماذا عندما نتصور كلمة الماء ينتقل ذهننا إلى السائل المعروف، ولماذا عندما نتصور كلمة أسد ينتقل ذهننا إلى الحيوان المفترس، وهكذا؟ ما هو السبب، ما هو المنشأ، ما هي العلة في أننا عندما نتصور اللفظ فإن الذهن ينتقل إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذن بحثنا في هذا العنوان عن منشأ وسبب تلك العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، مما نشأت، ما هو سببها؟ في مقام الجواب عن هذا التساؤل، توجد مجموعة من النظريات التي حاولت تفسير هذه العلاقة. النظرية الأولى هي نظرية العلاقة الذاتية، وهي النظرية التي تبناها عباد الصيمري أحد أعلام المعتزلة، وكذلك تبناها بعض الفلاسفة الغربيين المعاصرين، ومن اليونانيين تبناها الفيلسوف هيراقليطس، فيلسوف الذرة. هذه النظرية تقول إن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية تكوينية ناشئة من طبيعة وذات اللفظ، بنحو يكون اللفظ بنفسه ومن ذاته وبتكوينه يدل على معنى معين من دون أن نحتاج إلى سبب وإلى مبرر من الخارج، من خارج اللفظ هو المبرر وهو السبب في دلالة اللفظ على معنى. فهذه الكلمة المكونة من الأليف والسين والدال أسد بنفسها بطبيعتها بتكوينها الله تعالى أوجدها، وهي تدل على هذا الحيوان المفترس. فالعلاقة بين الحيوان المفترس هذا المعنى وبين لفظ الأسد وكلمة الأسد ليست علاقة عرضية من الخارج، من خارج اللفظ، وإنما هي علاقة ذاتية تكوينية داخلية. هذا اللفظ بطبيعته بأصل تكوينه بأصل خلقته يدل على ماذا؟ يدل على هذا المعنى. وهكذا في سائر الألفاظ. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية طبيعية تكوينية، طبيعية من طبيعة الألفاظ أنها تدل على المعاني، تكوينية يعني بأصل وجودها يعني بأصل خلقتها، وليس لذلك سبب من الخارج. إذن هذه النظرية تقول نحن لا نحتاج إلى أن نفتش وإلى أن نبحث عن مبرر عرضي من الخارج، من خارج اللفظ كان سببا في أن يحصل ماذا؟ أن تحصل تلك العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. نقول لا نحتاج إلى هذا الشيء، لأن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى أو قل دلالة اللفظ على معناه ليست دلالة عرضية حتى نبحث عن من؟ حتى نبحث عن سببها وعن مبرر لها، وإنما هي علاقة ذاتية، علاقة طبيعية، علاقة تكوينية. هاي الألفاظ الله تعالى أوجدها بهذه الطريقة، أوجدها ويتدل على معانيها. طبعا واضح أن هذه النظرية ليست مقبولة وعدم تمامها واضح، وذلك لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى لو كانت ذاتية لما كان انتقال الذهن إلى المعنى متوقف على العلم بالواضح، أو قل على العلم بدلالة اللفظ على ذلك المعنى، وإنما لانتقل ذهن السامع مباشرة إلى المعنى المقصود من ذلك اللفظ. هذا باطل واضح البطلان. لماذا واضح البطلان؟ لأننا حتى ينتقل ذهننا إلى معنى كلمة معينة ولفظة معينة لابد أن نكون في رتبة سابقة على علم بأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وإلا فواضح أن الفارسي الشخص غير العربي عندما يسمع كلمة ماء من الآن إلى الغد لا ينتقل ذهنه إلى معناه، كما أن العربي يسمع كلمة الآب ولا يعرف معناه، لأنه لكي ينتقل إلى معنى كلمة آب اللي هي الماء لابد أن يكون في رتبة سابقة يعلم بأنه في اللغة الفارسية كلمة الآب تدل على ماذا؟ تدل على هذا السالم. وكذلك غير العربي لابد في رتبة سابقة يعلم أن كلمة الماء هاي الميم والأليف والهمزة موضوعة وفي اللغة العربية تدل على هذا السائل المعروف، وإلا لو لم يكن في رتبة سابقة على علم بدلالة هذه اللفظة على هذا المعنى فإنه مهما سمع بهذا اللفظ لا ينتقل منه إلى معنى. وكذلك الحال بالنسبة للعربي يسمع الكلمات الفارسية يسمع الكلمات الإنجليزية ولا ينتقل ذهنه إلى معانيها، ولا نحتاج في المرحلة إلى التعلم إلى أن يعلم بأن هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني المعينة. عند ذلك سوف ماذا؟ سوف تنشأ هذه العلاقة السببية في ذهني، علاقة سببية تصورية، بحيث كلما تصور كلمة آب سوف ينتقل ذهنه إلى ماذا؟ إلى السائل المعروف، وكلما سمع بكلمة ووتر سوف ينتقل ماذا؟ ذهنه إلى السائل المعروف. إذن وجود اللغات المختلفة وتوقف الانتقال الذهني على العلم بدلالة الألفاظ على معاني معينة أبسط شاهد ودليل على بطلان هذه النظرية، أبسط دليل على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية. وإلا لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية بحيث أن اللفظ بذاته يدل على المعنى فالمفروض أن غير العربي عندما يسمع كلمة ما لابد أن ينتقل بينها إلى من؟ إلى الماء. ليش؟ لأن المفروض أن ذات اللفظ بنفسه علة لمن؟ علة للانتقال والدلالة على المعنى.
شيخنا
أصحاب
هذا
الرأي
ما
عنده
جواب
على هذا الإشكال؟ لكن هذا الإشكال المسجع له النظري أنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية فالمفروض أن غير العربي ينتقل ذهنه مباشرة عند سماعه بكلمة ما، وهذا غير صحيح، لأن غير العربي مهما سمع كلمة الماء لا ينتقل ذهنه إلى المعنى إلى المراد منها، وإنما يتوقف الانتقال على أن يكون عالما في رتبة سابقة بدلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى. إذن نظرية العلاقة الذاتية غير مقبولة، لا يمكن القبول بها، ووجود اللغات المختلفة عند شعوب الأرض أبسط شاهد وأبسط دليل على دحض هذه النظرية، ولذا لم تعرف مقبولية. تنسب هي تنسب أيضا نسبة إلى عباد الصيمري أحد علماء المعتزلة وبعض الفلاسفة الغربيين المعاصرين، ولم تحظى مقبولية عند سائر المدارس الفكرية في اللغة. قال: الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. شنو الدلالة التصورية؟ أن يدل اللفظ على معناه ممن؟ بسبب الواضع، بسبب اللغة، حيث ينشأ من ذلك علاقة سببية بين تصورنا لللفظ وتصور المعنى، بحيث كلما تصورنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون غرر اتجه البحث إلى تبريرها، إلى البحث عن سببها، عن مبررها، عن منشئها. ومن هنا نشأت عدة احتمالات. الأول: احتمال السببية الذاتية، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإخطار صورته، إخطار صورة المعنى في الذهن عند سماع اللفظ. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة اللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. قبل أن نتعلم اللغة الإنجليزية لا نعرف أن كلمة ماذا ووتر تدل على الماء، ومهما سمعنا كلمة ووتر لا ينتقل ذهننا إلى ماذا؟ إلى المعنى الموضوعة له، إلى أو إلى معناه الذي تدل عليه.
هذا ما
رأي
أصول، يعني هذا ما رأي أصول رأي، يعني
هو هذا البحث مو أصول، بحث في الدلالة، فلسفة الدلالة، لكن لأن تحديد الدلالة الشرعية توقف عليه فإذا نبحث هو لا مو بحث أصول. زين، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية التي ذكرت بشأن تبرير هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى هي نظرية الواضع أو نظرية الاعتبار، وهذا هو الرأي المشهور بين الأصوليين. أصحاب هذه النظرية قالوا: لا يمكننا قبول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية تكوينية طبيعية كما ذهب الاتجاه الأول، وإنما هي علاقة عرضية وليست ذاتية. وحقيقة هذه العلاقة العرضية أنها عبارة عن اعتبار، أن هناك من يعتبر ويفترض أن هذا اللفظ المعين يدل على معنى معين، وبسبب هذا الإفراط، بسبب هذا الاعتبار نشأت العلاقة السببية التصورية في الذهن. إذن أصحاب هذا الاتجاه ينكرون العلاقة الذاتية، وهم على ماذا؟ على حق في ذلك. ويقولون أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة عرضية افتراضية اعتبارية باعتبار معتبر. فمؤسس اللغة، مؤسس كل لغة من اللغات، جاء لمجموعة من المعاني ووضع بإزائها ماذا؟ مجموعة من الألفاظ، واعتبر أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وأن لفظ الماء يدل على هذا السائل، وأن لفظ الأسد يدل على هذا السائل، وهكذا افترضها واعتبرها. افترض أن هذه الألفاظ تدل على هذه المعنى، زين. ولكن أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في أن المعتبر ما هو الشيء الذي اعتبره. لكل اعتبار لا بد ماذا؟ من متعلق، لا بد من موضوع. خب سؤال، هنا مؤسس اللغة اعتبر أن هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني. خب سؤال، ما هو الشيء الذي اعتبره بنحو صار هذا اللفظ يدل على هذا المعنى؟ ما هو موضوع الاعتبار؟ ما هو موضوع الافتراض؟ هنا انقسم أصحاب هذه النظرية إلى ثلاثة اتجاهات.
الاختلاف على منشأ
الاعتبار. منشأ الاعتبار ما هو؟ الاتجاه الأول قال أن المعتبر اعتبر السببية، اعتبر أن هذا اللفظ سببا، ولكن مو سبب ماذا؟ تكويني حقيقي، وإنما سبب افتراضي، سبب اعتباري. اعتبر أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى بنحو اعتبره سببا، فالمعتبر اعتبر السببية، جعل السببية، ولكن مو سببية حقيقية، إنما السببية الاعتبارية. هذا اتجاه. والاتجاه الآخر قال لا، المعتبر اعتبر الأداتية، أي أنه اعتبر أن لفظ الأسد أداة وآلة لتفهيم المعنى، كما أن اليد عند الإنسان أداة للإحساس بالحرارة، ولولا اليد لما أحس بالحرارة، فاليد آلة وواسطة علما للإحساس بالحرارة. كذلك هنا المعتبر اعتبر ماذا؟ اعتبر الآلية، اعتبر الأداتية، اعتبر اللفظ آلة وأداة لتفهيم المعاني. أنت لكي تفهم معنى الحيوان المفترس توجد لذلك آلة، توجد لذلك واسطة، يوجد لذلك سبيل، وهو لفظ الأسد. فهنا اعتبر الآلية، اعتبر الأداتية، هذا اتجاه ثاني. والاتجاه الثالث قال لا، أن المعتبر اعتبر ماذا؟ اعتبر العلامية، كما أن الإشارات المرورية علامات علمة على الاتجاهات، اتجاه الطرق علامة خضراء ماذا؟ للتحرك، علامة حمراء ماذا؟ للتوقف، علامة صفراء علمة للاستعداد، وسائر الإشارات المرورية. يقول كذلك الحال في اللغة، المعتبر اعتبر الألفاظ علامات على المعاني، علامات لتفهيم المعنى، كما أن أصحاب الإشارات المرورية اعتبروا اللون الأحمر علامة على التوقف، والأخضر علامة على التحرك. كذلك هم اعتبر أبو اللغة، مؤسس اللغة، لفظ الأسد علامة على هذا الحيوان المفترس، ولفظ الماء علامة على من؟ على هذا السائل المعروف، وهكذا. إذن هذه ثلاثة اتجاهات ضمن ماذا؟ ضمن نظرية الاعتبار، أو ضمن نظرية العلاقة العرضية التي هي عبارة عن الاعتبار أو الوضع أو الافتراض. زين، المصنف رحمه الله لا يناقش كل اتجاه أو كل رأي من هذه الآراء الثلاثة، وإنما يناقش أصل النظرية. يقول أصل النظرية وإن كانت على حق في لفظها للعلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى اللي هو الاتجاه الأول، إلا أنها مع ذلك غير كافية لتفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. وسبب في ذلك يقول لأن دلالة اللفظ على معناه، أو قل دلالة تصور اللفظ على معناه علاقة حقيقية، علاقة واقعية، بحيث أننا كلما تصورنا اللفظ ينتقل ذهننا إلى تصور المعنى الذي بإزائه. هاي العلاقة بين التصورين علاقة، علاقة حقيقية، علاقة واقعية في ذهن الإنسان. ومجرد الاعتبار، مجرد الادعاء، مجرد الافتراض لا ينشئ علاقة واقعية حقيقية. فمهما اعتبر المعتبر فإن اعتباره لا ينشئ لنا علاقة حقيقية وثيقة بين اللفظ والمعنى. كما أن المعتبر مهما اعتبر أن حمرة الحبر ماذا تدل على الغليان، فإنه مع ذلك لا تدل على الغليان واقع. لو جاء شخص وقال أنا أعتبر أن حمرة الحبر تدل على ماذا؟ تدل على الحرارة، تدل على الغليان. مهما قال ذلك ومهما اعتبر ذلك فإن لا تنشئ ماذا في ذهن السامع؟ ماذا؟ علاقة بين تصور حمرة الحبر وبين ماذا؟ وبين تصور الحرارة، تصور النار، لا تنشئ. هذا يدل على أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى هي بدرجة وثيقة، لا يكفي مجرد الاعتبار والادعاء والافتراض لتحققها ونشوئها. ولذا يعجز، تعبير السيد الشهيد، يعجز هذا الاتجاه، تعجز هذه النظرية عن تفسير تلك العلاقة الوثيقة السببية بين التصورين، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، وهذه السببية سببية ماذا؟ سببية واقعية. فكيف أن وأن للاعتبار أن يكون سببا لها؟ قال الثاني: افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع. شنو وضع؟ من وضع الواضع اللفظ للمعنى. وبالوضع شنو سيدنا؟ قال: والوضع نوع اعتبار ادعاء. اعتبار يعني شنو؟ يعني ادعاء. نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر تعلق الاعتبار. وهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. في الطرقات كل فرسخ
كلمة محذوفة، يعني كون اللفظ، كون وضع اللفظ يعني
المفروض علامة. كل ما يراجع تشريح الأصول والمحاضرات أو غيرها من كتب الأصول يشوف أنتم شنو عندكم بالعبارة.
نفس
العبارة اللي عندي.
سموتها.
إيه. بيها خلاف. بيه مثلاً. أو اعتبار كون اللفظ علامة على المعنى تستقيم، أو المتعلق اعتبار اللفظ على المعنى، هاي العلى هي المعتبر، كما أن الأعمدة معتبرة على رؤوس الفراسخ. لكل فرسخ ماذا؟ يوضع عمود للدلالة على ماذا؟ على مقدار الفراسخ. كذلك الألفاظ وضعت على المعاني. على كلها ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته، يعني هاي ثلاث، أن سببية اللفظ بتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى لا يحقق السببية واقعا. مجرد الاعتبار، مجرد الادعاء، مجرد الإفراط لا يحقق السببية الواقعية. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الواضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين، اللي هو سيد الخوئي والمحقق النهاوندي، أنا ما في بالي محقق النهاوندي قبل سيد الخوئي، إلى اختيار الاحتمال الثالث اللي هو ماذا؟ غير التعهد.
وسيد
الشهيد
كذلك على النظرية،
لا سيد الشهيد نظرية رابعة، نظرية القرآن المؤكد. زين، النظرية الثالثة هي نظرية التعهد التي قال بها المحقق النهاوندي وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره وأصل لها كثيرا. السيد الخوئي يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة من الواقع، فهو يتفق مع النظرية الثانية ويختلف مع نظرية العلاقة الذاتية. يقول العلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة من الوضع، ولكنه يختلف مع النظرية الثانية في تفسير الوضع، فهو لا يرى بأن الوضع مجرد اعتبار يعتبره المعتبر ويفترضه المعتبر، وإنما الوضع عند السيد الخوي رحمه الله هو عبارة عن تعهد، والتعهد هو الالتزام النفساني، بمعنى أن الواضع يتعهد بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا للدلالة على هذا المعنى. فالواضع متعهد بأنه يستعمل كلمة الماء للدلالة على الزائر المعروف، ويستعمل كلمة الأسد للدلالة على الحيوان المفترس واكل. إذن الوضع عند السيد الخوي عبارة عن تعهد. خب سؤال، التعهد ما هو؟ يقول التعهد التزام نفسي وذهني أن المعتبر، أن المتعهد يلتزم بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا لتفهيم هذا المعنى، إلا للدلالة على هذا المعنى، إلا للقصد ماذا؟ بهذا المعنى، إلا هو قصد لذلك المعنى. وبسبب هذا الاعتبار، أو قل عفوا، بسبب هذا التعهد والالتزام النفساني نشأت العلاقة ماذا في الذهن بين التصورين، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذن وفق هذه النظرية سوف يكون كل متكلم عبارة عن متعهد، كل متكلم سوف يكون واضع، سوف يكون واضعا، بخلاف النظرية الثانية. النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول مؤسس اللغة الأوائل هم الذين ماذا أسسوا اللغة. النظرية الثانية تقول العلاقة الوضعية نشأت من مؤسس اللغة، وليس كل إنسان واضح. أما نظرية السيد الخوي رحمه الله فهو ماذا تقول؟ تقول أن كل إنسان هو ماذا؟ يكون واضع، لأنه يتعهد بأن لا يستعمل هذه الألفاظ إلا لتقصد في ماذا؟ تفهيم هذه المعاني، وإلا هو قصد تلك المعاني. هذا فرق. وفرق آخر بين النظريتين الثانية والثالثة، أن النظرية الثانية الوضع فيها سبب للدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية بكلا شقيها، الدلالة التصديقية الاستعمالية والجدية، فهي تستفاد ممن؟ من ظاهر حال المتكلم، ولا تستفاد من الوضع. أما هنا نظرية سير الخوي فإن الدلالة التصديقية الأولى هي الاستعمالية، تفهم من نفس الألفاظ المتعهدة بأن لا نستعملها إلا لتفهيم تلك المعاني، وإلا ونحن قاصدون لتلك المعاني. أما الدلالة التصورية فيتفهم من حق اللفظ من نفس الألفاظ، أما نفس التعهد فسوف يكون سبباً للدلالة ماذا؟ للدلالة التصديقية الأولى. لكل حال السيد الخوي رحمه الله حاول التأصيل كثير لها نظرية وتدعيمها والإتيان بالشواهد عليها كما في كتاب المحاضرات اللي هو تقريرات الشيخ الفيضان، وكذا في كتاب الدراسات اللي هو تقريرات السيد علي الهاشم. زين، السيد الشيخ رحمه الله يقول لا يمكننا قبول هذه النظرية، وسجل عليها مجموعة ماذا؟ مجموعة من المؤاخذات. المؤاخذة الأولى يقول ما هو تفسير السيد الخوي رحمه الله لمرحلة الطفولة؟ أن الطفل يستعمل الألفاظ في معانيها من دون أن يكون لديه سابقة تصور عن شيء اسمه التعهد. التعهد يحتاج إلى إدراك ذهني، يحتاج إلى وعي، إلى إدراك منطقي وفلسفي أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ماذا؟ سببية، وأن العلاقة بين التصورين في الذهن علاقة سببية، ثم يتعهد بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى. هذه مرحلة إدراكية متطورة متقدمة. الطفل ماذا؟ ليست حاضرة لديه مثل هذه المرتبة، الطفل غير ملتفت لهذه القضايا، وبالتالي هو مع ذلك يستعمل الألفاظ لتفهيم المعاني وللدلالة على المعاني. فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى ناشئة من التعهد، فما هو تفسير دلالة الألفاظ على المعنى التي يستعملها الأطفال؟ والأطفال ليس لديهم تعهد. فإما أن يقال بأن النظرية سيد الخوي غير شاملة لمرحلة الطفولة، وهذا لا يمكن قبوله، لأنه خلاف كونها نظرية في مقام تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. لفظ شامل النظرية، وإما أن يقال لا أنها نظرية فيها خلل، وهو صحيح أنه فيها خلل لا يمكن قبوله. هذا أولا. ثانيا، بناء على نظرية سير الخوي فإن الاستعمال في اللغة سوف يكون دائما حقيقيا، وسوف تنتفي الاستعمالات المجازية، لأنه مع تعهد المتكلم والواضع بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، فإنه بالالتزام يتعهد ماذا؟ التزاما أنه لا يستعمله في معنى آخر. سوف يكون استعمال فقط حقيقي، وعند ذلك سوف تعجز هذه النظرية عن تفسير الاستعمالات المجازية في كل اللغات. وبالاستعمالات المجازية من نشأت؟ والحال ما فيها تعهد، وإنما نحن لأجل أكون مناسبة ومشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي نسحب اللفظ ونستعمله وين؟ بالمعنى الثاني غير الموضوع له، غير المتعهد فيه. طب كيف تفسر هذا الموضوع؟ إذن الرئيسي الخوي ماذا؟ تعجز عن تفسير ماذا؟ ظاهرة الاستعمال المجازي الموجودة في كل اللغات. وإشكال آخر أن هذه النظرية وفق النظرية فإن الوضع سوف يكون إن وضع سوف يكون لدينا فقط وضع تعييني ولا يوجد وضع تعيني كما سوف يأتي إن شاء الله تقسيمات الوضع. الوضع إما تعييني وإما تعيني. التعييني اللي يكون في وعي وإرادة أن نضع هذا اللفظ لهذا المعنى، والوضع التعيني هو الوضع الذي ليس فيه وعي وإرادة وإنما ناشئ من كثرة الاستعمال. خب هالنظرية سوف تعجز عن تفسير ماذا؟ الوضع التعيني. لأن هذه النظرية الوضع فيها سبب في الاستعمال. التعهد اللي هو الوضع عند السيد أخوي سبب ماذا؟ في الاستعمال. أنا لكي أستعمل لابد في مرحلة سابقة ماذا؟ قد تعهدت. خب والمفروض أن الاستعمال سبب في الوضع التعيني، عند ذلك سوف ينقلب الشيء إلى كونه ماذا؟ علة ومعلوم في نفس الوقت. ولذا تعجز هذه النظرية عن تفسيره. الوضع التعيني من ناشئ
المتعارف
قصد الاستعمال. مثلا الآن كلمة رجل دين، رجل دين، رجل دين في أصل اللغة على ماذا تدل؟ على المتدين في قبال ماذا؟ غير المؤمن بدين. غير المؤمن بدين إما يكون لا ديني أو ملحد أو لا أهلي مثلا. في قبال المؤمن يسمى ماذا؟ يسمى متدين. يسمى ماذا؟ يسمى رجل دين. خب فالمعنى الحقيقي لكلمة رجل الدين هو ماذا؟ المتدين. فهناك وضع ماذا؟ تعييني، يعني في أصل اللغة وضعت كلمة رجل الدين للدلالة على المتدين. ولكن في العرف العام الكثرة استعمال لكلمة رجل الدين وين؟ في علماء الدين. فعندما نقول رجل الدين وين ينتقل ذهننا؟ اللي عند أعمامه ولا حيب، يعني المتخصص في دراسة ماذا؟ دراسة الدين. خب فهنا سوف يكون لدينا وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع التعييني هو الناشئ من إرادة ووعي، وهو وضع كلمة رجل الدين للمتدين. ولدينا وضع تعيني غير واعي وإنما ناشئ من كثرة الاستعمال، وهو ماذا؟ دلالة كلمة رجل الدين على علماء الدين. زين، فهذا وضع ماذا؟ تعيني. وهذا وضع ماذا؟ تعييني. هذا فيه ياء واحدة وهذا فيه ماذا؟ ياءين. زيادة المباني تدل على زيادة ماذا؟ زيادة المعاني. زين، الوضع التعيني من ناشئ؟ ها؟ من كثرة الاستعمال. خب وفق نظرة سيد أخوي المفروض التعهد سوى المن الاستعمال. أنا ما أريد أستعمل إلا أكون بمرتبة سابقة قد تعهدت. فالتعهد اللي هو الوضع عند سيد أخوي سبب المن سبب للاستعمال. خب المفروض بالوضع التعيني الاستعمال لمن؟ سبب لمن؟ سبب في تحقق الوضع ماذا؟ الوضع التعين. فسوف يكون الشيء الواحد علة ومعلولا. هذا ممكن أو غير ممكن؟ رتبة واحدة. ولذا نظرت سيرخوي تعجز عن تفسير ظاهرة ماذا؟ أيضا وضع التعيني، يعني وفق نظرت سيرخوي لا يوجد دائما وضع تعيني، وإنما الوضع دائما تعييني.
شيخنا
بالوجدان من
شو
يعني؟ نضع كل واحد يشيل الجملة شطولة كذا هو متعهد كله متعهد. أي طبعاً. فضلاً عن ذلك.
شيخنا
هذا
أصل يعني علماء اللغة هم اللي
يبتكروا سيد مش عارف وش عليه آراءهم. وإحنا السيد من يبحث هذا يعني هم علماء الأصول من عندما يبحثون هذه المسائل يبحثونها من حيثية أنهم علماء لغة مو بحيث أنهم علماء أصول.
لا أقول المسبوق
علماء
اللغة
أكل على إشارات هو هنا علماء يعني لا نقصد علماء اللغة يعني لغويين قصده
لغويين
هم اللغويين خب ما يبحثون هذا البحث هذا بحث دلالي لغويين
أكو مثلا فلسفة اللغة
أكو هذا بحث دلالي يحاولون يحللون دلالة الألفاظ على المعاني العلاقة بينها
فخل اللغة درسنا
اي هو في اللغة فلسفة الدلالة تطور البحوث الحديثة اللي يسموها بحوث المونتي او المنطقي على كل حال هذه النظرية الثالثة هي نظرية التعهد لسير الخوي والمصنف سجل عليها ملاحظات زين الثالث ان دلالة اللفظ تنشأ من الوضع والوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية بينما على مسلك الاعتبار اللي هو المسلك الثاني لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية أما الدلالة التصديقية فهي من أخذه من حال المتكلم وهذا فرق مهم بين المسلكين وهناك فرق آخر وهو أنه بناء أنه عفوا بناء على التعهد يجب إفراد كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس أوجب ذلك سبب ذلك دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع ويرد على هذا المسلك أولا أن المتكلمين لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا أنا إذا أقلكم إذا أنا أجي أقلكم أني كلما أستعمل كلمة رجل دين فالمراد بها المتدين هذا شنو معنى؟ معنى أنا يلتزم ضمنا أني بعد ذلك لا أستعمل هذه اللفظة للدلالة على ماذا؟ للدلالة على عالمي وبالتالي سوف ماذا؟ يعني سوف لن أستعملها استعمالا مجازيا مسبقا مستقبلا على ذلك لا يحق لي ماذا الاستعمال المجازي مستقبلا مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي فلا يحتمل صدور الالتزام ضمن المذكور من كل متكلم وبالتالي فإن النظرية تعجز عن تفسير ظاهرة ماذا الاستعمال المجازي وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلاقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها للآخر مع أن وجودها في الإنسان الدلالة تفعى المعنى وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك أبسط هذا التعقيد العلاقة بين اللفظ والمعنى يا سيدنا أبسط من هذا التعهد التعهد يستبطن استدلال منطقي إدراك ملازمة هذا موجود عند الأطفال. زين خب سيدنا والحد الآن الساعة ثلاث مرات ورددتها. قال التحقيق أن العلاقة تنشأ من شيء آخر وهو النظرية الرابعة اللي معروف من نظرية الاقتران المؤكد أو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. هذه يأتي بيانها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد.
شيخنا العفو بالنسبة لارتفاع المجازيات الأولى الشيخ مع بقاء القرائن مثلا
بعد ما هو عند سيد أخوي قبله؟
نعم
بعد ما هو قرأ؟ ما قرأ؟
نعم.
أنا أتعهد ألتزم أنه ما أستعمل كلمة رجل الدين إلا مقصود المتدين. بعد المستقبل ما يحق لي استعمله في معنى اخر الا اذا سوى تعهد جديد.
زين
اشتراك اللفظ شلون؟ هو مو بس هذا وايد اشكال النظريه مو بس المجال. اشتراك اللفظ ايضا واحده من عنده. كون اتعهد اني ما استعملها انا هذا اشتراك اللفظ الا في هذا المعنى المخصوص. لا استعمل كلمه العين الا في الدلاله على هذا المعنى عين الماء.